بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ناقشنا في المرات السابقة من يرون الاختصار على العمل الفردي، وذكرنا أن معظمهم له موقف سلبي من قضية العمل الجماعي، ثم بينا بعض أدلة مشروعية العمل الجماعي، وعضدنا ذلك بموقف بمواقف عن السلف، ومن أبرزها موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونستكمل اليوم الإشارة إلى بعض فتاوى العلماء المعاصرين ومناقشة من يرون عدم مشروعية العمل الجماعي. في الواقع للشيخ ابن باز رحمه الله وللجنة الإفتاء في السعودية برئاسته وبعضوية آخرين من العلماء المعروفين لهم فتاوى متعددة في مشروعية العمل الجماعي، بل فيما هو أعمق من هذا وهو التعاون مع بعض الجماعات التي عندها انحرافات، التعاون معهم فيما عندهم من الحق. هذه فتاوى كثيرة جدا، منها مثلا هذه الفتوى في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول السائل: هل يجب على كل مسلم أن يكون له فرقة إسلامية ويكون لها أمير جماعة، مع أن هذا يؤدي إلى تفرق أمر المسلمين وتفتيت وحدتهم وتنازعهم؟ فكان الجواب: الواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وأن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، وأن يحرص على أن يكون أقرب الناس إلى الحق بقدر استطاعته وبالله التوفيق. فإذا هنا السؤال رد السائل إلى مرجعية الكتاب والسنة، وأن يكون أقرب الناس إلى الحق، يعني مع أن صيغة السؤال فيها قدر من التهييج، يعني السائل كأنه بيقول له أن هناك جماعات ونزاع ونحو ذلك، ولكنه طالما التزمت بالكتاب والسنة فهذا هو الواجب عليك. طبعا هناك أسئلة أكثر توضيحا وتفصيلا، منها هذا السؤال. يقول السائل: أنا طالب جامعي أعيش في دوامة من الآراء والأفكار بين الجماعات، كل واحدة منها تنسب لنفسها الأفضلية وتعمل كل ما في وسعها لكسب أنصار، مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ صاحبة الخروج 40 يوما أو 4 أشهر، وجماعة أنصار السنة المحمدية وجماعة الجماعة الإصلاحية لعبد الحميد بن باريس، وعليه أرجو وأطلب منكم أن توجهونا إلى الطريق الصحيح الذي فيه سعادتنا وسلامة الإسلام من كل ما يجعله يتأثر بالتيارات الخارجية التي تنهش عظامنا ونحن لا ندري. فكان الجواب: الواجب عليك التزام الحق، الواجب عليك التزام الحق وما يشهد له الدليل دون التحيز لجماعة بعينها، وأولى الجماعات بالتعاون معها من حافظ على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أئمة السلف رضوان الله عليهم، والالتزام بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ ما حدث من البدع والخرافة. البعض أحيانا تجد الإجابة بهذا الوضوح، أحيانا يكون السائل يعني ركز بدرجة كبيرة على وجود عصبية وحزبية والتعصب للجماعة، فتأتي الإجابة بالنهي عن العصبية والحزبية، فالبعض يأخذ هذه الفتاوى ويظن أنها نهي عن التعاون على البر والتقوى. كما أشرنا من قبل أن العمل الجماعي والتعاون على البر والتقوى لا يلزم منه الحزبية. لو كان لابد إذا وجد عمل جماعي ووجدت حزبية كان حينئذ لا بأس بأن كلما سئل عن العمل الجماعي كانت الإجابة عن الحزبية. ولكن يتصور عمل جماعي بحزبية ويتصور عمل جماعي بلا حزبية، أتصور عمل فردي بحزبية وأتصور عمل فردي بلا حزبية. بل أشرنا قبل ذلك إلى أن يعني انتشار داء الحزبية في العمل الفردي أكثر بكثير من انتشار داء الحزبية في العمل الجماعي، وهذا له ما يبرره من حيث أولا هو مشاهد من حيث الواقع. تجد الآن مثلا يعني قناة فضائية يعني منسوبة لداعية شهير، خرج بعض الدعاة في هذه القناة وأخطأوا أخطاء يعني فادحة جدا، والمشرف على القناة مر يوم واثنان وثلاثة وأربعة وأسبوع وأسبوعان ولم يعلق، فكان لابد من النصيحة، والنصيحة هنا غير متعلقة بالذي أخطأ وحده، النصيحة متعلقة لكل هؤلاء السامعين. فعندما نصح من نصح كان خرج تجد الحزبية على أصوله إنه هذا هدم للإسلام، وهذا يعني طعن في أعراض الدعاء، وهذا تحميل للمشرف على القناة ما لم يقله، مع أن ممكن يكون الناصح لم طالب هذا المشرف بأنه يصحح أخطاء الآخرين ولم ينسب إليه الأخطاء، ولكن نشده أن يصحح أخطاء الآخرين. وتجد حرب ضروس إذا عند وبعدها خرج المشرف على القناة واعتذر أن هناك أخطاء، فصار الآن اللي كانوا يقولوا لا يوجد أخطاء قالوا أرأيتم هناك أخطاء ولكن الشيخ يتراجع عنها، وكأن القضية كانوا أولا يقول لا يوجد أخطاء وهذه ليست أخطاء وهذه كذا وهذه مصالح ومفاسد. يعني تجد درجة شديدة جدا من التمحور حول شخصية، ويمكن في الموقف الواحد إذا طالما أنه سكت يبقى هو موافق يبقى لا يوجد أخطاء، اعترض إذن هو في أخطاء، والذي أنكر أولا مخطئ لأنه يعني كان الأول هو مخطئ لأنه يظن أن هناك خطأ ولا يوجد خطأ، قالوا أخطأ لأنه لو صبر وانتظر لكان الشيخ صحح الأمر بنفسه، وهل التصحيح حكر على فلان أو فلان، وإلى متى تنتظر؟ إذا كنت انتظرت يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أسبوع أسبوعين وثلاثة كمان إلى متى تنتظر؟ ولكن لما صار أنه اعترف مثلا الشيخ الذي يحبونه، وإحنا كما ذكرنا الحب في الله قضية لا تقبل النزاع، وأنت تحب أهل الخير لا سيما من يسهمون في يعني إرشاد الناس وإرشاد الملايين، ولكن نحن نتكلم عن داء الحزبية والعصبية، هو هذا هو بعين أنه لابد أنه هو كلامه صح وأن كان هناك خطأ هو الذي سيصححه لنفسه وبالطريقة التي يراه. فإذا رجعت قلت نعم الشيخ قال كانت هناك أخطاء ونحن ننتظر منه تفصيل هذه الأخطاء، تعود مرة أخرى وقال يعني أنتم لا يعجبكم شيء ويكفي أن الشيخ قد اعتذر، هل يكفي في دعوة العوام الذين كل أن القناة الفضائية تخاطبهم لا يعرفون شيء عن دين الله، أدخل عليهم من مشايخ لهم وضعهم وتوقيرهم ويقال ان الاسلام يحض على الديمقراطية ويحرص عليه، وان عداءنا مع اليهود لا نعادي اليهود اليهودي ليهوديته ولا النصراني لنصرانيته، وان يعني نناشد المسؤولين الذين اعتنوا بالمنتخب القومي حتى نصره الله ان يعتنوا بالقنوات الفضائية الاسلامية حتى ينصرها الله، وأمور من هذا كله. وبعد ثم يكون التراجع عن ذلك، أن يقال إن فلان وفلان أفلتت منهم عبارات نستغفر الله منها ونحن نتراجع عنها. هذا المشاهد هل عارف أي أخطاء؟ المشاهد سوف لا سيما الذي يرى أن الإعلام الرسمي يقول نحن لا نعاني اليهودي ولا النصراني أصلا، فلا يمكن أن ينصرف ذهنه من الخطأ أن الشيخ قال نحن لا نعادل اليهودي ليهوديتي ولا النصراني لنصرانيتي، ولا الذي يجد الدنيا كلها تسبح بحمد الديمقراطية. لا يمكن هو ينصرف ذهنه إلى أن خطأ من أخطأ أنه قال أن رسالة القناة ترسيخ الديمقراطية والدعوة إليه إلى غير ذلك. أنت إذا قلت أن هناك خطأ فسينصرف ذهن السامع إلى ربما يعني لعله أخطأ في عبارة، لعله كذا، لعله يعني ربما يظن انه اذا خرجت كلمة عنيفة شوية هي دي، هذا هو الخطأ اذا كان في ثنايا الكلام. وعلى اي لا 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 لا, لا يبذئ في مقام الدعوة في مقام الخطأ العام الا البيان والتوضيح. وهناك ناس كثيرين يخلط بين الخطأ الشخصي وبين الخطأ المنهجي العام الدعوي، سواء في مبدأ كيف يمكن أن تتم النصيحة أو سواء في مبدأ كيف يتم التراجع عن الخطأ. لو إن إنسان كان يفعل منكرات لا حصر له سواء الناس رأوه أو لم يروه، ولكن هي منكرات معروف أنها منكر، يكفي أن يتوب. وأنا لو وجدت إنسان يفعل منكر ستره الله عليه فالأولى أن أستره عليه، أنصحه فيما بيني وبينه، إلا أن يكون قد تمادى ويحتاج الأمر إلى رفع الأمر إلى السلطان وليس إلى مجرد التشهير أيضا. ولكن إذا كان، وأما الخطأ المنهجي فلا بد فيه ابتداء من يخطئ خطأ منهجي يحتاج أن تنصحه، ويحتاج أن تنصح من بلغهم هذا الأمر. فكيف يمكن أن يقتصر الأمر على نصيحة صاحب الخطأ؟ لو أن الأمور تحتمل أن صاحب الخطأ أنك تراجعه ويرجع بسرعة تفصيليا، يرجع بسرعة تفصيليا بحيث لا تنسب أنت إلى الإقرار على منكر فلا بأس، ولكن هذا لا يتأتى غالبا. في غالب الأحوال الأمر يحتاج وقت إلى وبذل مجهود لإثبات أن هذا خطأ إذا كان. وممكن البعض لا يتراجع، يرى هو عنده شبهة أنه معذور وأنت لا ترى ذلك، تلزم بهذه الرؤية وتقر على منكر. إلا الشاهد يعني ليس هذا هو موضوعنا الآن، لكن الموضوع الذي نريد أن نشير إليه إلى أن الداء الحزبية والعصبية داء يوجد في البشر عموما، وعلاجه التأكيد على مرجعية الكتاب والسنة. وهذا ما فعله الأئمة الكبار مع أتباعه، ولذلك لم يوجد التقليد الأعمى في الطبقة التالية للأئمة الكبار. أعتقد محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى يخالف إمام المذهب في ثلث المذهب تقريبا. الأحناف المتأخرين في غاية التعصب للمذهب ويتعصبون، يقول إذا كان رأي الإمام لا بأس أو رأي أحد صاحبيك، هذا مذهب وهذا مذهب. فإذا كان صاحبي الإمام أبرز تلاميذ الإمام أبي حنيفة ساغ لهما أو أن يخالفا حتى صار كأنه أصحاب مذهب مستقل، وصاروا يذكرون أما رأي الإمام أبي حنيفة كذا وأما رأي صاحبيه فكذا، وربما ذهب كل واحد منهم إلى رأي. فلماذا وصل المتأخرون من الأحناف إلى هذه الدرجة الشديدة من العصبية وغيرهم من المذاهب الأخرى؟ قل إن الأئمة الأعلام حرصوا حرصا شديدا على تأكيد مبدأ مرجعية الكتاب والسنة، وفي ذلك يعني القول المشهور للإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يتم معالجة الحزبية والعصبية في أي كيان ولو في مسجد صغير، ممكن تجد أحيانا مسجد صغير له إمام وخطيب والذين يحضرون لا يرون من الدنيا إلا هذا الإمام وذاك الخطيب، حتى الأمر غير مرتبط بالشهرة فقط، يعني الأمر مرتبط بكيفية التربية وإدراج هذا المرض من ضمن الأمراض التي تحتاج إلى علاج والتأكيد على مرجعية الكتاب والسنة. فبالتالي يعني نحن نريد أن نؤكد على وجود انفصال بين قضية العمل الجماعي وبين قضية الحزبية، لا يوجد أي ارتباط، يوجد عمل جماعي بحزبية، يوجد عمل جماعي بلا حزبية، يوجد عمل فردي بحزبية، يوجد عمل فردي بلا حزبية، والأمر راجع إلى القادة، سواء كان عمل جماعي له قادة أو الشخص الذي يقوم بالعمل الفردي كيف يربي أتباعه وكيف يوجههم وعلى أي أساس يربي ولاه. أيضا عندما نأتي إلى المقارنة لابد أن تقارن النظرية بالنظرية والتطبيق بالتطبيق، لأن أحيانا أنت يأتي يقول العمل الجماعي ورث حزبي، فيأتي بنماذج عملية، نقول له هذه يعني أخطاء نعالجها ونحتاج إلى علاج، يقول ولكن نقول وماذا عنك؟ يقول أنا دائما ما أنبه على عدم الحزبية والعصبية. لا كده المقارنة غير عادلة، لأن نحن ننبه أيضا على عدم الحزبية والعصبية. فأولا ننظر حجم هذه القضية كنظرية هنا وحجمها هنا، ثم ننظر مدى النجاح في التطبيق هنا ومدى النجاح في التطبيق هنا. سنجد أن العمل الجماعي إذا كان من أصوله عدم الحزبية فهي واضحة، تقارن بينها وبين العمل الفردي أحيانا تجد أنها تتقال وأحيانا تتقالش. تيجي عند التطبيق نقول مما يعين على التطبيق في العمل الجماعي تعدد القيادات والكفاءات، فهذا التعدد في حد ذاته يمنع من الذوبان في شخصية قائد واحد أو شخصية آسرة واحدة، بخلاف العمل الفردي فإنه لا يكاد يعني يوجد في من يتربون داخل بيئة فيها قائد واحد لا يكادون يتخلصون من داء الحزبية والعصبية ونحو ذلك. حتى يعني بعض الدعاة اللي ليس من طموحاته إطلاقا يعني قيادة أتباعه أو نحو ذلك من خارج الإطار السلفي، واحد مثلا زي الأستاذ عمرو خالد، تخيل مثلا انظر حجم العصبية البالغة من أتباعه تجاه أي نقد موجه له، مع أنه ممكن يكون معظمهم حديث عهد بالالتزام، ولكن صار هو كان في انحراف تام، عارف الصلاة والأخلاق وإن هو مسلم ينبغي أن يهتم بإسلامه من خلال فلان، وظل طول عمره فلان هو قائده وأستاذه وموجهه وسبب هداياته إلى آخر ذلك. بلا شك العرفان أمر يعني حسن، ولكن كما ذكرنا هذا سوف يشجع على الذوبان داخل شخصية محددة. ال 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 الظاهر كما ذكرنا يعني الشاهد هنا من هذه الأجوبة إن كلها بتحيل إلى مرجعية الكتاب والسنة، وبتنصح السائل أن يتعاون مع أقرب الاتجاهات إلى الحق. أيضا هذا السؤال في نفس القضية، يقول الجماعات والفرق الموجودة الآن، أقصد بها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية والسلفيين ومن يسمونهم التكفير والهجرة، كل هذه وغيرها قائمة بمصر. أسأل ما موقف المسلم منها، وهل ينطبق عليها حديث حذيفة رضي الله عنه فاعتزل تلك الفرق كلها؟ فالإجابة كل من هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب، وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثر خيرا وأعم نفعا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق وتنصح لها فيما تراه خطأ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. في الواقع الأسئلة كثيرة تقريبا يعني تدور في هذا المعنى، منها أيضا السؤال في هذا، السائل يقول في هذا الزمان عديد من الجماعات والتفريعات وكل منها يدعي الانضواء تحت الفرقة الناجية، ولا ندري أيها على حق فنتبعه، ونرجو من سيادتكم أن تدلونا على أفضل هذه الجماعات وأخيارها فنتبع الحق فيها مع إبراز الأدلة. فكان الجواب كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان، ولكن تتفاوت درجاتهم قوة وضعفة بقدر إصابتهم للحق وعملهم به وخطئهم في فهم الأدلة والعمل، فأهداهم أسعدهم بالدليل فهما وعملا، فاعرف وجهة نظرهم وكن مع أتباعهم للحق وألزمهم له، ولا تنخس الآخرين أخوتهم في الإسلام فترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق، بل يعني إذا كان عندهم خطأ وصواب فلا ترد الصواب الذي عندهم لمجرد أن عندهم خطأ. قال بل اتبع الحق حيثما كان، ولو ظهر على لسان من يخالفك في بعض المسائل فالحق رائد المؤمن وقوة الدليل في أن يكون لها أصول علمية راسخة في قلوبه. أيضا هناك يعني في موقف أوضح بكثير للشيخ ابن باز رحمه الله فيما يتعلق بجماعة الإخوان، هناك جماعة سكرية تسمى جماعة الإخوان أو كانت موجودة في وقت من الأوقات غير جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر متطوعة، فكانوا يمارسون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظل وجود هيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، وكان في ذلك الزمان كان لها وضع أفضل بكثير من الآن، وكانت يعني هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحكومية كانت أفضل بكثير جدا من الآن. ومن ثم ولكن وجدت هذه الجماعة المتطوعة كجماعة حسبة موازية، كانت بتمارس دور أكبر وأشمل وتركز على المنكرات التي ربما تتغاضى عنها أو لا تصل إليها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرسمية. فكتب بعض الصحفيين يعني رسالة في نقد هذه، نقد جماعة الإخوان، جماعة الحسبة هذه التي أشرنا إليها، وكان محور نقده ان وجود جماعة حزبة معينة من قبل الامام يمنع من مشروعية وجود جماعة حزبة متطوعة. وفي الواقع ان ايضا في الشيخ ابن باز كتب رد طويل جدا منشور في مجموع فتاواه في الرد على هذا الصحفي والدفاع عن هذه الجماعة وإنكار أن يكون مجرد وجود جماعة حسبة معينة من قبل الإمام مانعا لمن أراد أن يتطوع بالقيام بالحسبة من التطوع به، وهذا كلام في غاية القوة في ظروف كانت تحتمل الكلام الذي قاله الصحفي، بمعنى في جماعة أمر وعفنا على المنكر قائمة وموجودة وهذه الجماعة موازية، وفي ذات الوقت نسب إليها شدة أكثر مما ينبغي. الشيخ ابن باز كان يعني الوقت لا يتسع لقراءة الكلام كاملا، كان خلاصة كلامه أن حتى لو أخطأوا يصوب لهم خطأهم ولا ينفع عنهم أصل المشروعية ولا يقال لهم بعدم المشروعية. وبالتالي ربما ذكرنا قبل ذلك أن مشروعية العمل الجماعي أيضا منفكة عن قضية شغول الزمان عن الإمام، يعني بلا شك أنها تتأكد، ولكن في ظل وجود إمام عدل يوظف جماعة حسبة يشرع وجود جماعة حسبة متطوعة طالما أنها ملتزمة بالشرع. وإذا كان الإمام مقصر ازداد الأمر خطورة وأهمية. فإذا كان لا يوجد إمام شرعي، سواء وجدت سلطة مدنية يترأسها مسلمون أو كان المسلمين يعيشون في ديار الكفر، فالحاجة إلى العمل الجماعي أشد وأشد. وفي الواقع لعلنا كنا تناولنا هذا الموضوع بتفصيل أكبر قبل ذلك، كلاما نذكر بأهم ما سبق أن ذكرناه على أساس يكون يكون عرضنا لقضية مناهج التغيير يعني في قدر من البسط لمعرفة يعني آراء الآخرين وكيف نرد عليه. ربما تعرضنا قبل ذلك في قراءة مقتطفات كثيرة من كتاب الدكتور بكر أبو زيد حول الجماعات، وهو أحد الكتب التي يستند إليها القائلين بعدم مشروعية العمل الجماعي، وكنا بينا آنذاك أن الكتاب حجة عليهم لا لهم، مع وجود قدر من الخلاف بيننا وبين الدكتور بكر أبو زيد، ولكن الخلاف في حالة نظرية، وبالتالي لا يوجد خلاف عملي بيننا والدكتور بكر أبو زيد رحمه الله. لماذا؟ لأن الدكتور بكر أبو زيد يرى أن في حالة وجود إمام يحكم بشرع الله ويدعو إلى السنة ويوظف علماء ومفتين ودعاة وجماعات وهيئات أمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدعو إلى السنة وتطبقها، يقول فإن وجود جماعات حسبة أو جماعات دعوة يحدث منه مفسدة تمزيق وحدة الأمة فلا حاجة إليها. ولو عبارة شهيرة بيقول فيها إذا كان عندك السفينة الماخرة فلماذا اللجوء إلى الزوارق الصغيرة. في الواقع نحن نقول إن هذا الكلام من الدكتور بكر أبو زيد يخالف ما ذكرناه عن الشيخ ابن باز في تأكيد مشروعية عمل جماعة حسبة في ظل وجود إمام مرتب لجماعة حسبة. وهذه كانت نقطة الخلاف الرئيسية بيننا وبين الدكتور بكر أبو زيد، ولكنها ليس هذا هو الواقع. لا توجد السفينة الماخرة، وبالتالي إذا لم توجد إلا الزوارق الصغيرة فلا يمكن إنسان يغرق ويقول إنه لن أركب الزوارق الصغيرة. فهذه القضية. الدكتور بكر أبو زيد عندما ألف كتابه كان يرى أن الواقع السعودي يطبق فيه الشرع وفي جماعات حسبة موجودة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن التجربة أثبتت أن وجود جماعات دعوة تفتح باب للعصبية والحزبية، وأن الصورة كما ذكر عندك سفينة ماخرة وعندك زوارق صغيرة فلا يعني تترك السفينة الماخرة إلى الزوارق الصغيرة. لا ندري لو أن الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله طالت به الحياة إلى أن رأى الجامعة المختلطة يعني في قلب السعودية، وإلى أن وجد التمكين للفتاوى الشاذة التي تخرج كل يوم وإنشاء هيئة موازية لهيئة الإفتاء المستشار الديني في البلاط الملكي، واحد يعني مدرسة مختلفة تماما عن مدرسة الإفتاء الموجود هناك، لعله يعني المفتين الذين نشتكي منهم في بلادنا يعني أحسن حالا كثيرا منه من شذوذاته وآرائه الفج، ومدعوم ويقول أنه هو معين من قبل الإمام، وأنه لا تمتلك هيئة الأمر عن المنكر ولا هيئة الإفتاء ولا هيئة كبار العلماء أن تحاكمه، لأن مشروعيته هم يكتسبون مشروعيتهم من نفس الباب الذي يكتسب هو منه مشروعيته، وهو تعيين ولي الأمر. وهذه خطورة الإحالة على قضية ولاة الأمور المشروعية تكتسب من الكتاب والسنة، وكل من خلفهما فمردود. الآن هذا الرجل يشف في العبيكان وغيره الآن ينضم إليه ويتعاون معه أحد القراء الذين افتتنوا فجأة وترك ما أعطاه الله تبارك وتعالى من قراءة القرآن وانضم إلى هذا الحزب العجيب. على أي الدكتور بكر أبو زيد كان وجهة نظره أنه المجتمع السعودي فيه سفينة ماخرة فلا حاجة إلى الزوارق الصليب، وهذه نقطة خلاف لكن غير واقعية، لا يترتب عليها حكم في معظم البلاد الأخرى بل ولا في السعودية على الأقل الآن بعد التطور اللي حدث عندنا. ثم قال الدكتور بكر أبو زيد إنه البلاد الإسلامية الأخرى التي فيها علمانيين يدعون إلى العلمانية والقومية ونحو ذلك فلا بأس لأهل السنة في هذه البلاد أن يجتمعوا ويتشاوروا من أجل مواجهة هذا. أيضا يظل أن عبارة الدكتور بكر أبو زيد فيها قدر من التحفظ، ولكن فيها أنه إذا وجد هذا الخطر والقضية ما فيش خسارة، ما فيش سفينة ماخرة سوف يتركها الناس إلى الزوارق الصغيرة، فليتحد دعاة السنة في مواجهة ذلك. ثم رفع الدرجة أعلى قالوا أما المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر فعليهم أن يؤسسوا الجمعيات الخيرية والهيئات التي تكفل لهم توفير إقامة الشعائر ونشر الدين ودفع الشبهات إلى غير ذلك. وبالتالي فالشيخ بكر أبو زيد ليس له موقف الذي قد يتصوره البعض من قضية العمل الجماعي إذا حللنا موقفه من خلال الكتاب الذي عول عليه معظم حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات الإسلامية. أيضا الشيخ الألباني فتواه كثيرة جدا لمن تتبعها، ولكن المشكلة أن البعض يقتصر على الفتاوى التي فيها نفي الحزبية ونحو ذلك، ثم يفهم هو من عند نفسه أن الحزبية تساوي العمل الجماعي والعمل الجماعي تساوي الحزبية، بينما فتوى الشيخ الألباني في النص على التفريق بين هذا وذاك، يعني فرق يعني موجودة في فتاوى كثيرة جدا أشرنا إلى بعضها في السلسلة التي أشرنا إليها، لعل من أبرزها أنه يعني أوضاحها أنه دائما ما يذكر من تاريخه أنه كان يعني رحمه الله يعني كان يحكي في آخر حياته أنه تعاون مع الإخوان في سوريا والأردن كثيرا، وأنه ما زال عنده استعداد للتعاون إذا كانوا يسمحون له بأن يقول ما يدين لله تبارك وتعالى به ولا يفرضون عليه أن يوافق ما يملونه عليه. ويعني ذكر انه هو يعني عاش ظهرا طويلا في سوريا يخرج معهم معسكراتهم في يتولى الجانب العلمي فيها ويدرس لهم المناهج العلمية ونحو ذلك، وهذا امر مشهور جدا من سيرته رحمه الله. يعني هذا باختصار يعني معظم كلام العلماء في هذا الباب. نعرج بسرعة كبيرة على يعني اهم الشبهات التي يتمسك بها المخالفين. يعني في الواقع ان اهم شبهة دائما يقولون ان فتاوى العلماء، مع انه يعني المناقشة الدليل من المفترض ان تكون مقدمة على فتاوى العلماء، وقد ذكرنا فتاوى العلماء في هذا الباب وانها بحمد الله كلها متفقة على هذا الجانب. في الواقع البعض بيرى عدم مشروعية العمل الجماعي كحكم بغض النظر عن الحزبية او العصبية او غير ذلك، يرى ان هذا بدعة لم يقل بها احد من السلف. والجواب ان قد قدمنا الادلة على انه مشروع، وبالتالي سقطت هذه الشبهة. الأدلة قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، غزوة مؤتة تطبيق أوضح وأصرح، فعل الصحابة رضي الله عنهم في زمن أئمة العدل والخير، في زمن الخلفاء الراشدين، بوجود من تصدى للتعليم والإفتاء، كان له تلاميذ وأعوان، حتى مع وجود الإمام العدل الذي يقوم بالحقوق فكيف عند غيابه، وفعل الأئمة عند الغياب أو تقصير الأئمة كفعل شيخ الإسلام تيمية وفعل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم. فثبت من هذا أن هذه القضية عليها أدلة من الكتاب والسنة وفعل السلف والعلماء على مر العصور، فلا يمكن الادعاء بأنها قضية بلا أصل، على أنه لو من باب التنزل في المناقشة نقول أن الراجح في قضية وسائل الدعوة أنها ليست توقيفية، ولكن يقال أن الوسائل المباحة لها أحكام المقاصد. فإذا كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم اتخاذ الدواوين وكتابة أسماء الجند في الدواوين والعمل بالتقويم وغير ذلك، ووجد في بعد ذلك يعني ترتيب العلوم وتأليف الكتب، ثم وجد في الأزمنة المعاصرة استعمال مكبرات الصوت ووسائل الاتصال الحديثة، فكل هذه الأمور الأصل فيها الإباحة. فإن أعانت على طاعة دخلت في الطاعات، وإن أعانت على معصية دخلت في المعاصي، وإلا بقيت على إباحتها. فإذا حتى لو قلنا إنه لا يوجد دليل شرعي، فالباب من باب الوسائل لا من باب المقاصد، والوسائل الأمر فيها واسع، يشترط فيها الإباحة على الأقل أو المشروعية. يعني خطبة الجمعة وسيلة دعوية مشروعة بالنص، أما توزيع الشريط أو الكتاب أو نشر الخطبة على الإنترنت، هذا كله من الأمور المباحة في الأصل، ولكنها لما أعانت على الطاعة دخلت في الطاعة. وهذه الأمور لا تتم إلا يعني بعمل وترتيب. فإذا الدعوة عدم وجود نص دعوة غير صحيحة، والصحيح وجود النص. ثم على فرض عدم وجوده فيبقى أن الباب من باب الوسائل، والوسائل المباحة لها أحكام المقاصد. البعض أحيانا يقول لا، بل هناك نهي، القضية ليس أنه لا يوجد أمر، وذكرنا أنه يوجد أمر، يكون بل يوجد نهي، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه حينما سأل الذي يقول في أوله، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وذكر في آخره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الدعاء على أبواب جهنم، قال له إن كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، أناس دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. يقول قلت يا رسول الله ماذا تأمرني إن أدركتهم؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت وأنت عاض عليه. فالبعض يرى إن هذا نص في النهي، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوجود الجماعات، وصفهم بأنهم دعاء على أبواب جهنم، وأن من أجابهم إليها قذفوه فيها، وأمر باعتزال تلك الفرق كلها. نحن نقول من باب الاختصار وإلزام المخالف بأن يطرد قوله في المسألة حتى يتضح أن هذا إذا أن هذا القول فيه من الاضطراب ما فيه. من يفهم هذا الحديث على أن الآن هناك دعاء على أبواب جهنم وأن الواجب فاعتزل تلك الفرق كلها، لماذا لم يعتزلها ولماذا لم يذهب إلى أصل شجرة ويلحق بشغاف الجبال؟ إذن هذا يدل على أن تأويل هذا الحديث لا يفعله أحد هذه الصورة، فلا بد أن يكون هناك خلل في الفهم، وإلا كان الواجب عليه إذا كان هذا هو زمان الدعاء على أبواب جهنم وإنه لا وإنه يعتزل، يبقى يعتزل الدعاء على أبواب جهنم، يعني يعتزل العلمانيين والديمقراطيين، ولا يكون يعتزل دعاء الإسلاميين وبعدين يقول الديمقراطيين بيدافعوا عننا والديمقراطيين هم اللي بينصرونا، هل هذا هو اعتزال تلك الفرق كلها؟ أو يتصل بالبرامج العلمانية، برامج تطعن في دين الله تبارك وتعالى، تجد رجل برنامج زائع الصيت، فبعض الدعاء إذا اتصل به في مداخلة يكيل له المدح والثناء. لماذا؟ لماذا هذه المداهنة؟ لعله يعني يسمح للدعاء يقول كلمة حق في منبره. هذه الكلمة ستقال مرة في العام، تجد هذا الرجل بعد ما حصل على ثناء من هذا ومن ذاك وان برنامجه برنامج هادف الان يقود حملة على صحيح البخاري. هل من انا افنو عليه على الهواء مباشرة يعني في هذه في مواقف متعددة كثير من الدعاء، هل يعني يستطيعون الان يشعروا بالخجل والمسؤولية تجاه الجمهور فيقودوا حملة مضادة ضده لهذه الزندقة وهذه الحرب المعلنة على دين الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنقول فاعتزل تلك الفرق كلها، أين الاعتزال؟ فإذا كان الذي يتأول هذا الحديث على الجماعات الإسلامية لا يعتزل الحياة، يبقى إذن هو لا يطبق الحديث، وهذا واضح. ولكن تأويل الحديث لأن هو لم يطبقه لأن زمان الحديث لم يأتي. الحديث ذكر دعاء على أبواب جهنم، ورغم وجودهم يمكن أن يوجد للمسلمين جماعة وإمام، فإذا وجد فألزمه بحيث أن الجماعة المسلمين بقيادة إمامهم ترد هذا الباطل وتأخذ على أيدي الدعاء على أبواب جهنم. فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني لا تجد على الخير أعوانا، فأهرب من هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم ولو أن تعض على أصل الشجرة. هناك حالة بين الحالتين، وهي أن يوجد لهم جماعة بلا إمام، ودور الإمام يمكن الاستعاضة عنه بدور العلماء، وهذه هي قضية شغور الزمان عن الإمام التي ذكرها الإمام الجويني في يعني بحثه القيم غياث الأمم، وهم يجعلون منها يعني يجعلونها منكرا من القول وزور، على أساس أنه كيف لا يوجد إمام بل يوجد إمام. طب إذا كان يوجد إمام لماذا تطبق حديث حذيفة؟ والحديث يقول فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فالتناقض العجيب في فهم المسألة، في فهم الحديث وفي إسقاطه على الواقع. الحديث يتكلم عن وجود دعاء على أبواب جهنم، والحديث في حالتين والحالة الثالثة مسكوت عنها، فإما أن تؤخذ من فحوى الخطاب أو أن يرجع فيها للأدلة الأخرى. في مع وجود الدعاء على أبواب جهنم يمكن أن يوجد جماعة للمسلمين وإمام فتلحق بهم، أو لا يوجد لا هذا ولا ذاك فتفر، ولن يبقى أمامك إلا الدعاء على أبواب جهنم فتفر إلى الصحاري والجبال. وإذا وجد جماعة بلا إمام، غزوة مؤتة وفعل الشيخ الإسلام ابن تيمية وفعل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وفحوى هذا الخطاب الحديث حذيفة نفسه إنه متى يكون الفرار، لأنه مش الأصل الفرار، فلما جعل الفرار في إنه عند عدم وجود الجماعة ولا الإمام، ودل على أن إذا وجدت الجماعة بلا إمام أمكن لهذه الجماعة أن تفعل كما فعلت جماعات أخرى عبر التاريخ، فتستعيد بأهل العلم فيهم عن دور الإمام. وهذا هو تأويل هذا الحديث. قد ذكرنا من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله أنه قال إنه هؤلاء سألوا عن جماعات إسلامية بعضها فيه فيها بدع، ولكنه ذكر أنهم ليسوا دعاء على أبواب، لا ينطبق عليهم حديث حذيفة. وهناك فتوى أخرى، يعني هناك أكثر من فتوى، في فتوى منهم نفى أن يكونوا هؤلاء دعاء على أبواب جهنم، وهناك فتوى حوار مفصل ذكر فيه أن تأويل هذا الحديث إنما ينطبق على الدعاة القومية والعلمانية وغيرهم، وهذا أيضا ما صرح به هو في كتابه نقد القومية العربية، حيث ذكر أنه تأويل هذا الحديث إنما ينطبق على هؤلاء. فالعجيب الآن أن البعض بعد ما رفع راية فاعتزل تلك الفرق كلها أمام اتجاهات الصحوة الإسلامية اللي منها اتجاهات سلفية خالصة بفضل الله تبارك وتعالى، ومنها اتجاهات فيها دخل، فرفع أمامهم راية فاعتزل تلك الفرق كلها، ثم هو يطرق أبواب العلمانيين والديمقراطيين ويثني عليهم ويثنون عليه وإلى غير ذلك من الأمور مما يدل على خلل في فهم هذه القضية. فالظاهر الذي يعنينا هنا أن حديث حذيفة رضي الله عنه لا ينطبق باتفاقنا واتفاقهم على حالة الأمة الآن، لأن منهم من يقول إن يوجد إمام، ولأن معظم من ينكر العمل الجماعي أو كلهم تقريبا لا نعرف أحدا منهم اتبع شغاف الجبال، ويعني اعتزل المجتمع كله على اعتبار أنه هو مجتمع لا أمل فيه، استولى عليه الدعاء على أبواب جهنم ولم يبقى للخير فيه داعي. أيضا يعني هناك البعض، غير مسألة البدعية التي يقول أن العمل الجماعي بدعة على عدم ورود الدليل، وهذه أجبنا عليها، وغير شبهة حديث حذيفة، يقول أن العمل الجماعي لا بد أن يكون معه أمور، هذه الأمور محرمة أو ممنوعة، فبالتالي نمنع منه. منها الحزبية والعصبية، وقد ذكرنا عدم التلازم بين العمل الجماعي وبين الحزبية والعصبية. ومنها البيعة، وقد ذكرنا عدم التلازم، وذكرنا انه اذا كان بعض الجماعات بتأخذ بيعة كبيعة الامام العام فهذا غير مشروع، واما اذا كانت بيعة خاصة كعهد للتعاون على الطاعات فلا بأس بها، والاولى عدمها لوجود مفسدة وسوء ظن. وهناك فتوى عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الصوفية وما يأخذونه من عهد وما يجعلون على خرقة علامة على هذا العهد وما يحدثون من الأوراد والأذكار، وهي فتوى، يعني السؤال يجعلك تقول قولا واحدا هذا باطل وضلال. ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية بطريقته المعهودة أبى إلا أن يفصل بأن الأذكار والأوراد البدعية محرمة، وأن شعار اتخاذ شعار خاص محرم، وان هذه البيعة والعهد اذا كان للموالاة على الباطل والنصرة في الباطل فمحرم، واما العهد الخاص على الطاعات والاجتماع على ذلك فامر مشروع، مع انه يتكلم على هذه على يعني صورة مركبة، الخلاصة انها ممنوعة ومليئة بالمفاسد، ولكن حتى لا يظن ان كل جزئية من جزئيات هذه الصورة المركبة ممنوعة ولو انفرضت، فصل الكلام فيها وقال اذا كان كذلك فهو ممنوع واذا كان كذلك فهو مباح. فاذا يقول الحزبية نقول ما فيش تلازم، حزبية او عصبية او نحو ذلك، البيعة لا يوجد تلازم. السرية نحن دائما ما نقول ان اختيارنا للعمل الدعوي في بلاد المسلمين التي فيها سلطات مدنية مستقرة، ان الدعوة العلنية افضل واثمر، وان السرية لها مضرة. السرية يعني تجعل هناك شكوك، الشكوك تساوي تعقب وابتلاء ومنع من الدعوة، والدعوة الاصل فيها العلنية، كلمة دعوة تساوي علنية. اذا السرية استثناء، لن نقول من باب التخلص من التهمة السرية محرمة. لماذا؟ لان الكلمة تبقى سنوات وسنوات، الله اعلم من سينقلها، هل ستموت الكلمة بموت قائلها او ستعيش سنوات او دهورا. فهل المسلمين في روسيا ابان الاحتلال الروسي او ابان الحكم الشيوعي كان يحرم عليهم حفظ القرآن سرا؟ لم يبقى الإسلام في روسيا بفضل الله تبارك وتعالى إلا بجود أناس استسروا بإسلامهم، وكان إذا أراد الرجل منهم أن يحفظ القرآن أو أن يحفظ أحد القرآن، إما يذهبوا إلى الغابات يسيرون على الأرجل عشرات الكيلومترات، أو يصنعون مخابئ تحت الأرض في بيوتهم. هل تأتي أنت الآن لأنك بفضل الله في عافية موجود في بلد شعارها الإسلام، وحتى لو حدث قدر من التضييق على الدعوة لا يصل، لا يجعلك أنت كرجل عاقل تريد لدعوتك أن تنتشر أن تستسر به، حتى لو كان في أذى أو كان في ابتلاء، طالما أنه في الأصل أنت متمكن من نشر الدعوة. وبالتالي نحن لا لا لن نسلك طريق البعض يقول طالما أنك الآن لا تختار السرية، فلماذا لا تقول ان السرية محرمة والسرية الدين دين، ولا بد ان نفرق بين الحكم والفتوى، ولا ينبغي ان نصدر حكم يلزم كل الناس في كل زمان وكل مكان. القضية السرية لجأ اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا كانت العلنية صار ان اللي يستعلن سوف يستعصر تموت الدعوة، استسر حينئذ. لكن طالما وجد متنفس للإعلان فالدعوة إعلان، فلا يجوز اللجوء إلى السرية في هذا الأمر. طبعا يعني فإذا لا يوجد تلازم بين العمل الجماعي والسري. أيضا يقولون مثلا إيه الخروج على الأئمة أو نحو ذلك، ذكرنا ان نحن موقفنا من السلطات المدنية المسيطرة على بلاد المسلمين المنتسبين للإسلام ويتكلمون باسم الإسلام مع انهم لا يحكمون بالشريعة، نحن ندعوهم الى الحكم بالشريعة ونبين لهم ان نظام ان الحاكم المسلم يجب ان يحكم بشريعة الله تبارك وتعالى، ونبين لهم خطورة الحكم بغير ما انزل الله، وان حكمه يكون كفر اكبر إذا كان تبدينا لشريعة الله تبارك وتعالى. قد يصل الصوت وقد لا يصل، قد توجد شبهات، قد يوجد من يظن نفسه مكرها، وبالتالي نحن نمتنع عن تكفير المعين، ولكن يظل تقرير الأحكام الشرعية واضحة وصريحة لا نملك تغييرها، ويظل إنه التعاون على إتمام الممكن من المصالح الشرعية. يعني البعض يقول أنتوا تيجي تقولوا ما فيش إمام، وبعدين ما تيجي تعمل صلاة العيد تروح تسلم له خريطة صلاة العيد، ما هو لا، احنا بنقول لا يوجد امام ادعى انه يحكم بالشرع، ونحن نبين ان من شروط الامام ان يحكم بالشرع وان يتولى باسم الشرع، وفي ذات الوقت نحن نتعاون مع من بيده الامر فعليا لتتميم مصالح المسلمين الممكنة. وبالتالي من الناحية العملية لا نحن نخرج ولا هم يخرجون. لكن ايضا سيكون الفرق في التنظير، لا نملك نحن الان ان نغير شروط الامامة ونجعل انه لا يلزم من الحكم بشرع الله، او نجعل الحكم بما انزل الله امر ثانوي، او لا نجعل الحكم غير ما انزل الله كفر اكبر كما هو الاجماع الذي نقله ابن كثير وغيره، لا نملك شيء من هذا. ولكن نملك ان نطبق النصوص على الواقع، وان نفرق من الحكم والفتوى، وان يعني نجعل ان هناك تطبيق الحكم على المعين يحتاج الى شروط او نحو ذلك، وان هناك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مع من هم مصرحين بالكفر، والذي نفسي بيده لا يعطونني خطة يعظمون بها حرمات الله الا اجبتهم اليها. وبالتالي فمن الناحية العملية لا يلزم من العمل الجماعي الخروج على السلطات المدنية القائمة، بل ايضا نحن نجعل من ضمن اختياراتنا الرئيسية في الظروف الحالية التي تعيشها بلاد المسلمين السلمية، ولكن لن نجعله اصل نصدره الى المسلمين في افغانستان ولا المسلمين في فلسطين، وانما نحن نقول ان ما بلاد المسلمين التي تحكم هذه السلطات المدنية التي يتولاها مسلمون عندهم جهل مسألة تطبيق الشريعة، عندهم اعذار يذكرونها، عندهم هذا هو اختيارنا فيها سلمية الدعوة. ولكن هذا لا يعني هذا ان احنا نحذف الجهاد من الاسلام، لا نملك هذا، او ان احنا نلزم بمن يواجهون كفار مستعلمين بالكفر القضية لا تحتمل حينئذ، ويستطيعون بفضل الله تبارك وتعالى ان يواجهوا هؤلاء كما يعني سبق بيانه في مناقشة اصحاب التيارات الجهادية. يعني هذا يعني بعض المناقشات مع من يمكنون مشروعية العمل الجماعي، وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة أصحاب اختيار الدعوة الفردية، ونشرع في المرة القادمة إن شاء الله تعالى في الكلام على رؤية الدعوة السلفية للتغيير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.